أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين، لا سيما بقية الله في الأرضين وحجة الله على الخلق أجمعين، عجل الله تعالى فرجه الشريف. الكلام يقع في التنبيهات، وكلامنا في التنبيه الأول، وعنوان هذا التنبيه أنه بعد أن اتضح لدينا ميزان التزاحم وفرقه عن ميزان التعارض، يقع الكلام في تطبيق مهم جدا من التطبيقات، وهو أنه هل يجري التزاحم في الواجبات الضمنية كما جرى في الواجبات النفسية الاستقلالية أم لا؟ والمقصود من الواجبات الضمنية واضح لا لبس فيه، فإنه مصطلح أصولي شائع، أي وجوب الأجزاء والشرائط. لقد تكرر من المحقق النائيني أعلى الله مقامه الشريف في موارد عديدة، تقدم جملة منها معنا في أبحاث ماضية، أنه كان يمثل دائما للتزاحم بأمثلة هي من قبيل الواجبات الضمنية، حيث مثل بدوران الأمر بين الطهارة وغيرها كالقيام مثلا، أو ساتر، واحد ما عنده إلا مبلغ من المال يكفي لشراء شيء واحد، إما الساتر وإما الماء، وكان يمثل ومثل قريبا بما لو كان لا يقدر على القيام في الركعتين ودار الأمر بين القيام في الأولى أو القيام في الثانية، أو دار الأمر بين القيام والركوع وحلى للسيد الخوي أعلى الله مقامه الشريف أن يجمع هذه الفروع في محاضراته، فأنهاها إلى 10 فروع، كما حلى له بعد ذلك أن يبحث في هذه الفروع، فبات البحث فقهيا، نحن نقصر البحث على الجنبة الأصولية وهي السؤال الكبير المطروح. أقول لا إشكال ولا ريب في أن المستفاد من المحقق النائيني عدم التفرقة في جريان باب التزاحم في المقام بينما لو كانت الواجبات استقلالية وبينما لو كانت ضمنية، وإلا فكيف مثل في 10 مواضع بالواجبات الضمنية لفكرة التزاحم كما هو واضح. وهذا الأمر علق عليه نافيا صحة ما ذهب إليه أستاذه المحقق الشيخ حسين الحلي حفظا لحقه وقدره، أقول هذا الكلام، ولكني سأتوسع في البحث طبقا لما أفاد السيد الخوي، والفكرة فكرة واحدة تقريبا تختلف في بعض التفاصيل، والمطلب لا يستاهل ان اطيل فيه حتى استعرض كل واحد ماذا قال. شوفوا يا اخواني، المحقق النائيني ارسل هذا ارسال المسلمات، كانه لم يبحث في موضع فيما رايت من تقريراته عن اشكاليه وجوابها، كانه راى ان التزاحم يجري بالبداهه في الواجبات الضمنيه ك كما يجري في الواجبات الاستقلالية. جيد؟ جيد. أما الشيخ الحلي والسيد الخوئي وتبعهما على ذلك الشهيد الصادق وربما آخرون، فإنهم ذاهبون إلى امتناع جريان التزاحم في الواجبات الضمنية، ولا بد بادئ ذي بدء من بيان الوجه لعد الواجبات الضمنية صغرى لكبرى التزاحم، ثم نعقد بالإشكالية التي لأجلها ننفي جريانه في مواردها، موارد الواجبات الضمنية. أتذكر وتتذكرون أن التزاحم هو التنافي بين الحكمين في مقام الفعلية والامتثال، لا في مقام الجعل والتشريع، وهو الحد الفاصل بين باب التعارض وبين باب التزاحم. في باب التعارض التنافي يكون في أصل الجعل بنحو التضاد أو التناقض بالذات أو بالعرض. بالذات مثل صلي ولا تصلي، بالعرض مثل صلي الظهر وصلي الجمعة للعلم الإجمالي بعدم وجوبهما في يوم واحد. جيد. بينما في باب التزاحم لا يوجد تنافي في مقام الجعل والتشريع، التنافي في مقام الفعلية والامتثال. بس أنا ما عم بينه، نحن بيناه سابقا، بس عم ذكر فيه تذكير. فلا يوجد تنافي بين الدلالتين ولا بين المدلولين. ثم اختار المحقق النائين والسيد الخوي وجماعة وكررناها معهم، لكن سنبحث عنها في سياق التنبيهات إن شاء الله، أن التنافي لا بد وأن يكون اتفاقيا لا دائميا، وإلا صار من التعارض. تذكروا هذه، صار من التعارض، لأن الحكمة لجعل الحكمين معا لا نتصورها إذا التنافي دائمي، ولو تصورنا أن لا يكون التنافي في الدلالتين والمدلولين. طيب، هذا ما فهمناه إلى هنا. ومن جهة أخرى، لا إشكال ولا ريب في أن لدى الأصولي اصطلاح الواجب وهو واضح المعنى، ولديه اصطلاح وتقسيم من تقسيمات الواجب، الواجب الاستقلالي والواجب الضمني. مثل ما عنده المولوي والإرشادي، مثل ما عنده الأولي والثانوي. خير، شو مراده من الواجب الاستقلالي؟ هو الواجب الذي وجب من قبل الشارع وكان بسيطا أو مركبا، جعل الواجب على عنوانه الشخصي لا على كل جزء جزء أو شرط شرط من أجزائه التركيبية، بل لحظت وحدته الشخصية الاعتبارية في حال التركب وانصب عليها الحكم. في كلتا الحالتين، شخصي بسيط أو شخصي مركب، شخصي اعتباري يعني، لا إشكال ولا ريب في أن اسمه واجب استقلالي. ومن مفاعيل هذا الواجب أنه إذا كان مولويا، وهو في العادة مولوي مش إرشادي، أنه يحكم العقل بلزوم طاعته، من خواصه أنه مجعول مباشرتان للشارع، وله خواص أخرى مش محل كلامنا، له طاعة مستقلة، معصية مستقلة، إلى ما هنالك. هذا واضح، هذا واضح. في قباله ما سمي بالواجب الضمني. الواجب الضمني اسمه ينبئ عنه، هو واجب في ضمن الواجب الاستقلالي. أول سمة من سماته أن هذا الواجب بما هو ضمني، ليس مجعولا للشارع بالاستقلال والمباشرة، بل الشارع جعل الأمر بالكل، ونحن في مقام التحليل نحلل هذا الكل إلى أجزائه وأبعاضه، سواء كانت أجزاء أي القيد والتقيد داخل أو شرائط تقيد داخل وذات القيد خارج. فإنه بالتحليل يعبر عنه بالواجب، وليس بالجعل المباشر من المولى. وأدلته قد تكون بصيغة الأمر وقد تكون بصيغة الإرشاد، لكن هو إرشادي على كل حال إلى الشرطية أو الجزئية. أدلة الشرائط والأجزاء أدلة إرشادية إلى الجزئية والشرطية. ومن الوضوح بمكان، هذه خواص انتبهوا لها مهمة، ومن الوضوح بمكان أن الضمن لا يوجد بإزائه طاعة ومعصية مستقلة، يقال عصى في ركوعه أو أطاع في ركوعه، فإن الإطاعة والمعصية تكون في الكل وليس في الأجزاء، ويكفي في معصية الكل ترك جزء من الأجزاء، فإنه ترك الكل بالأصل. من خواصه أن الجزء والشرط دائما متصف بأنه بشرط شيء، يعني بشرط بقية الأجزاء وبشرط بقية الشرائط حتى يتصف بصفة الوجوب. لا يمكن أن يتصف بصفة الوجوب إذا الكل غير متصف بصفة الوجوب، هو فرع منه، هذا معنى تحليل، أي ناشئ منه. وعلى هذا الأساس فلا إشكال ولا ريب في أنه عندما يكون ضيق القدرة عن الإتيان بجزئين أو شرط وجزء من أجزاء عمل واحد، انتبهوا عمل واحد شخصي مش جنسي صلاة، لا عمل واحد شخصي، هذه الصلاة فلا نكاد نعقل التنافي بين الأجزاء بما هي أجزاء وبين الشرائط بما هي شرائط، بل لا بد وأن يكون التنافي بين واجبين نفسيين استقلاليين، وهو التنافي بين وجوب شخص الصلاة من دون قيام في الركعة الأولى ووجوب نفس الصلاة من دون قيام في الركعة الثانية مع القيام في الركعة الأولى طبعا، إذ لا طاعة ولا معصية للأجزاء بما هي أجزاء كما لا يخفى. وعلى هذا الأساس فإن التزاحم في المورد لا يتوهم أنه تزاحم، انتبهوا لي، لا يتوهم أنه تزاحم إلا إذا عاد إلى تزاحم بين الأمرين النفسيين، بأن نفرض الأمر بالشيء فاقد للقيام في الركعة الأولى والأمر بالشيء فاقد للقيام في الركعة الثانية، فيتنافى الأمر بهذا مع الأمر بهذا، هذا ما نتعقله من التزاحم يا إخوان. طبعا السيد الخوئي مطول كثيرا في البحث، ما أدري، وأغلب الظن أن الإطناب من المقرر حفظه الله في المحاضرة، باعتبار نفس المطلب موجود في الدراسات بشكل موجز ومختصر، وشهد لي من كان يحضر درس السيد الخوي أن هذه التطويلات هي من بيان المقرر وليست من درس السيد رضوان الله تعالى عليه. لأن مرات بتشوف الفكرة نفسها مكررة بعبائر ثلاثة. ومن أجمل تقارير السيد الخوي في الدورات اللاحقة، مش الدورة القديمة التي حضرها السيد علي الشهرودي الدراسات، مصابيح الأصول للسيد عز الدين بحر العلوم على الله مقامه، الشهيد السيد عز الدين الذي كان من المبرزين في النجف الأشرف من تلامذة الشيخ حسين الحلي والسيد الخوئي، طبعا مطبوع أيضا كتاب من مصباح مصابيح الأصول، وهو من أجمل ما قرر للسيد الخوئي رضوان الله تعالى، مطبوع في بيروت. وأيضا لاحظت المطلب فيه موجز مش مطول بهذا المقدار، لكن صار التقرير الرسمي المعتمد محاضرات باعتبار الدورة الأخيرة هو التي قررت ما قبل الأخيرة التي درسها السيد الخوئي. المهم يا أخوة، في تطويل كثير. إذا اتضح هذا المعنى فالباب لكي نقول بالتزاحم في الواجبات الضمنية هو أن التزاحم لا يكون، وأن يكون هذا مراد المحقق النائيني، بين القيام في الأولى والقيام في الثانية، وين عبر بهذا التعبير، بل يكون مقصوده أن التكليف الباعث، انتبهوا لي، لا يمكن، هي عبارة جديدة، أن يكون بالقيامين باعتبار أنه تكليف بالمحال، لأنه تكليف بغير المقدور، لأن المفروض أني لا أقدر على القيام في الأولى والثانية معا. التكليف بأحدهما بعينه ترجيح بلا مرجح، إضلال رجحان لإحدى الركعتين على الأخرى. ولذلك المحقق النائيني في بعض الموارد شبث بالأسبقية الزمانية، بالأسبقية الرتبية، بالأهمية، قال الطهور أهم من الساتر مثلا، لأنه ورد لا صلاة إلا بطهور، بس ما ورد لا صلاة إلا بساتر، ها؟ أما حيث تنعدم المرجحات، طبعا نحن ما وافقنا لا على الأسبقية الزمانية ولا على الأسبقية الرتبية، العبرة بالأهمية. المهم يا أخواني، المهم يا أخواني، إنما نتصور التزاحم بالدقة بين الأمر بأحدهما من دون قيام في الأولى، والأمر به نفسه من دون قيام في الثانية، هن مش عملين. جيد، بهذا نتصور تزاحم، بهذا نتصور تزاحم، أما من دون هذا لا نتصور تزاحم. قد يأتي في الذهن يا إخواني، قد يأتي في الذهن بأنه ليش ما بتتصور تزاحم، أنت واقف لي على مصطلح تكليفين نفسيين لا يقدر الإنسان على الجمع بينهما. يا أخي هذا مصطلح أنت اصطلحته كأصولي، ليش لا تتصور التزاحم؟ ما دام يوجد تكليف بالصلاة وأنت غير قادر على العشرة أجزاء، القيام في الأولى يمنعك من القيام في الثانية أو العكس، يعني عليك أن لا تقوم في الأولى حتى تستطيع القيام في الثانية، والترتب يتصور في المقام بأن نقيد دليل الجزئية في أحدهما بعدم الآخر والعكس بالعكس، ويكون ترتب من الطرفين. ها؟ ليش ما بتتصور؟ لما لا تتصور ذلك؟ الجواب يا أخوان، أرجوكم الجواب، لقد ذكرنا قبل قليل أن الجزء بما هو جزء لا باعثية له ولا طاعة له ولا معصية له، الطاعة والمعصية والبعث والإرسال وكل اللوازم هي للنفس، هي للنفس، والحساب والعقاب والجزاء على النفس، الباعثية للنفس. فشو له معنى تقول أنا غير قادر على الإتيان بالتكليف؟ تكليفك أي تكليف اللي واجب تجيبه؟ الصلاة، مش القيام بما هو قيام، القيام بما هو مكون من مكونات الصلاة، هذا أولا، هذا أولا، انتبهوا لي. ثانيا، انتبهوا، إذا قصرنا النظر على الأجزاء أقول مقتضى القاعدة بالدرجة الأولى أن المأمور به هو الكل بالأصل. معنى أقم الصلاة لدلوك الشمس، يعني أنت مأمور بأجزاء الظهر بالأصل، مش هيك؟ مش هيك؟ إذا عجز الإنسان، هذه قاعدة أنت ومخدينا بالكفاية، إذا عجز الإنسان عن جزء من الأجزاء سواء كان الأول أو الثاني أيا يكن، ومرات بيكون العجز عن واحد بعينه مش مردد بين الأول والثاني، فمقتضى القاعدة ما هو؟ مقتضى القاعدة سقوط الأمر بالكل. وهذا معنى أن مقتضى القاعدة ركنية أجزاء المركب العبادي. يمكن نسينا، حاكم تنسوها لأن ما بتمر معنا كثيرا، لكن هذه بالكفاية بحثناها، بالكفاية بحثها صعب الكفاية، أن مقتضى القاعدة ركنية الأجزاء والشرائط، إذ الأمر بذي الأجزاء هو أمر بالكل بالأصل، العاجز عن جزء أو شرط عاجز عن المجموع، قادر على البعض. الأمر بالبعض هو أول الكلام، واشتهر بينهم أنه بعد سقوط الأمر بالكل الأمر بالبعض يحتاج إلى دليل، يحتاج إلى دليل، ومع انعدام الدليل يسقط إلا أن تدل قاعدة على ذلك. وبحثوا في أن قاعدة الميسور هل هي ثابتة أم ليست بثابتة، وهل تجري بلحاظ الأجزاء أم لا تجري مطلقا أم تجري بلحاظ الأفراد، والظاهر أنها غير ثابتة وإن زعم اشتهارها. فمقتضى القاعدة سقوط الأمر بالكل، سقوط الأمر بالكل، إلا أن يوجد دليل خاص على الرحب والسعة بالصلاة. الحمد لله أدلة مو دليل، ورد دليل عمومي لا تسقط الصلاة بحال، ورد عندنا من لا يستطيع القيام فليصلي من جلوس، من لا يستطيع الجلوس فليصلي من إمام، ما شاء الله دش ورد روايات، من لا يستطيع أن يتوجه نحو القبلة يصلي إلى غير القبلة، إلا اللهم فاقد الطهورين، ها ها بالكامل الطهورين الاختياريين والاضطراريين يعني بلا إشكال ولا غير، فاقد كل شيء، حينئذ يقال صلاته ليست بصلاة بدليل لا صلاة إلا بطهور. مو مهم هذا، المهم يا إخوان هذا مقتضى القاعدة. طيب إذا هذا مقتضى القاعدة، أنا إذا عجزت عن القيام مقتضى القاعدة سقوط التكليف، إذا سقوط التكليف كيف بدك تشغيلي تزاحم بين القيام في الركعة الأولى والقيام في الركعة الثانية بما هما؟ من هنا قلت لابد أن يكون مراد المحقق النائين التزاحم بين القيام في الركعة الأولى والقيام في الركعة الثانية، يرجع إلى أمرين نفسيين، طارة على متعلق واحد، طارة بالفاقد للقيام وأخرى بالفاقد للقيام في الركعة الثانية في الأولى والثانية، أو بالطهارة واللباس مثلا إذا ما عنده مال يشتري إما ماء وإما. طيب إذا اتضح هذا المعنى حينئذ، فإذا مقتضى القاعدة سقوط التكليف عليك نور شيخنا النائيني، عاد التزاحم لا تزاحم. كيف كيف عاد التزاحم على مقتضى القاعدة عم نحكي، عاد التزاحم لا تزاحم كيف إذا أصل التكليف ساقط، إلا أن يخص ذلك بالمورد الذي ثبت بالأدلة الخاصة بقاء التكليف بالناقص، مثل لا تسقط الصلاة بحال. نعم بمعونة الدليل لا تسقط الصلاة بحال نعلم أن المأمور به إما الصلاة مع الركعة الأولى وإما الصلاة مع الركعة الثانية. لا يمكن أن يؤمر بالاثنين معا. انتبهتوا يا إخوان؟ هذا لب المطلب. وقد تفرد السيد الخوئي رضوان الله تعالى عليه بمطلب في المقام. ما هو؟ بدي عنونه، ما راح اشغلكم بالكم اليوم فيه، ها نعنونه للغد. شو هو هالمطلب؟ افاد بان التكاليف حتى جزئيه الاجزاء مشروطه بالقدره، مثل كل تكليف مشروط بالقدره، فدليل الجزئيه لواجب ايضا مشروط بالقدره. فإذا عجز الإنسان، انتبهوا لي، إذا عجز الإنسان عن الإتيان بجزء من الأجزاء يعني عدم قدرته عليه. إذا يعني عدم قدرته عليه يعني هو ليس بجزء في حال عدم القدرة، فيبقى التكليف بالكل على القاعدة. ما بدي دليل خاص، أنا ما بدي ناقش اليوم ومجبور كرره ما وعى بكرة، بس بدي أعلق تعليق صغير. تتذكروا يا إخوان خلاف بين السيد الخوئي والشيخ النائيني، واللي قال الشهيد الصدر علق على هذا الخلاف بأنه لا أدري إذا كان سيدنا الأستاذ يلتزم بهذا في موضع من المواضع. شو كان عم بيقول السيد الخوئي؟ كان عم بيقول أنه القدرة شرط في التنجس فقط، بينما الشيخ النائيني قال شرط في الفعلية وشرط في الخطاب أيضا. تتذكروا هذا مر معنا عدة مرات في الدروس. إذا سيدنا هو شرط فقط في التنجز، كيف صار شرط في الجزئية؟ والجزء بما هو جزء ليس له لا تنجز ولا شيء. ثم نحن ما فهمنا سيدنا إذا كان الجزء مشروط بالقدرة، ما التكليف بالكل مشروط بالقدرة؟ فهذا عين ذاك ومن تطبيقات اشتراط الكل بالقدرة، وليس له شرط قدرة خاص به هذا الجزء. انتبهتوا؟ فهو عم بيقول انه بيسقط الامر بالجزء وبيضل الامر بالكل بدون جزء. غريب هذا الكلام، مو التكليف بالكل مشروط بالقدرة، فاذا لم يقدر عليه كله فهو ساقط، الكل ساقط. يأتي ان شاء الله. الحمد لله، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.